السؤال الأول، حضرتك ذكرت أنواع العذاب، مهين وأليم وعظيم وبئيس. حضرتك ذكرتي معناهم كلهم، وبيكون لمين، مسلمين وكفار ولا كفار بس؟ يعني هي الأخت طالبة تعرف البئيس
طيب
معناه.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء أنواع العذاب في القرآن، ده بيقال عليه من مباحث التفسير الموضوعي، خلاص دي مباحث في التفسير الموضوعي، أنا مش بصددها نهائيا إطلاقا. أنا لما ذكرت أنواع العذاب قصدت بذكر أنواع العذاب إن أنا أبين إن العذاب المهين لا يكون للمسلم الموحد، سواء كان أمة محمد أو أي شخص مات على التوحيد، يعني الموحد لا يكون له عذاب مهين بما معاه من التوحيد. فأردت أبين فضل التوحيد وفضل من مات على التوحيد، ما أردت إن أنا أعمل بحث موضوعي في ألوان أنواع العذاب في القرآن، لأن ده محله بحث موضوعي. أما كلمة بئيس فهي شديد، وجاءت في سياق الكلام على اليهود. أما بقى هي للشديدة للكفار أو للمسلمين، ده بحث تاني يندرج تحت بحث موضوعي، أو ناس بتشتغل في التفسير الموضوعي، ده مش موضوعي خالص ولا أنا بصدده. فهماني؟ أنا يهمني في النقطة دي لما ذكرت أنواع العذاب، ولو أنت رجعتي معايا للمنهج من الأول هترتاحي. أنا منهجي يا جماعة الخير بيان عظمة القرآن وجلال القرآن وحلاوة القرآن، وإن كان في مواضع فيها بلاغة وإن فيها إعجاز، كل ده في الآخر عشان أقدر أصل التدبر اللي هو الفهم والتأثر ثم العمل. لأن عنوان الدورة بتاعتنا ها رائع البيان في تدبر وتفسير القرآن، تدبر نزوله على القلب والعمل به بعد الفهم، أما التفسير فالكشف والبيان. فأنا بكشف وبين معاني القرآن وأتدبر. أنا مش مقدرش اللي أنت بتقولوه ده، إن أنا تصوري إن أجيب لك كل المعاني اللغوية في الكلمة وكل المعاني البلاغية وأعمل بحث موضوعي، ده مستحيل. البحث الموضوعي ده نوع من التفسير، البحث اللي هو متعلق بالأحكام ده نوع من التفسير. لو رجعتوا تاني أما تذكري أو تدخلي على مناهج المفسرين وصول التفسير ومناهجه، الكتاب اللي أنا شرحته بينت فيه، هتلاقي كل نوع من ده ليه التفسير الخاص. أنا مش بصدد ده، يعني تلاقي نوع من الناس بتفسر على قواعد الأحكام، مثلا آيات الأحكام في القرآن ده تفسير، تفسير موضوعي، التفسير. لا أنا مش كده خالص، أنا وضحت منهجي من الأول، أنا تدبر وتفسير القرآن بالمعنى اللي أنا ذكرته. فكلمة بئيس أصلا في لغة يعني الشديد. هل مقصود هل العذاب الشديد ده يكون المسلم أو الموحد لو دخل النار ولم يعفو الله عنه؟ طبعا فيش واحد بيخلط في النار، لا يخلط النار موحد، لكن هل الموحد ده لو دخل النار بذنوب الكثيرة هل يعذب عذاب بئيس؟ أنا ده عايز بحث موضوعي أنا مش بصدره. خلاص طيب تفضلي، في أي سؤال تاني؟
نعم، الأخت بتسأل بتقول في الآية 24 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. ذكرت الشيخ أنه أتى بلفظ لم تفعلوا ولم يأتي بلفظ لم فأتوا، وهذا أبلغ. عايز
تعرف
ايه السبب؟ يعني
السبب في 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 انه قال فان لم تفعل ولن تفعلوا. طيب انا هقول اللي عندي لعل يوضح ما عندها. الله جل ذكره اعوذ الشيطان الرجيم، يكون فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. رجعتي وركزتي في المحاضره هتلاقيني كنت بتكلم عن موقف كان فيه تحدي الملك الملوك تبارك وتعالى لهؤلاء المعاندين المشركين. فالمسألة كلها في ما في مجال التحدي. الله جل ذكر يكون فإن لم تفعلوا، فإن شرطية الأصل فيها عدم القطع، مظبوط؟ فإن لم تفعلوا إن شرطية، والشرط ممكن ما يحصلش خلاص. فالأصل فيها عدم الوقوع أو عدم الحق، يعني الأصل فيها ممكن مش 100% أنه يحصل، ممكن يحصل ممكن ما يحصلش. يبقى إن الشرطية الأصل فيها عدم القطع، يعني لا أقدر أقول 100% يحصل ولا 100% يحصلش. طب إزاي الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم لن يستطيعوا؟ العلماء قالوا عشان ده نوع من انواع ان هو يدي للمعارض فرصه انه يفكر او دماغه يجيبه لعله يكون عنده حته خفيه ممكن يظهر بيها انه ممكن يعارض او ياتي بقران زي ده. يعني ده من اسلوب ايه؟ توفير الفرصه للمعارض. الله جل ذكره اراد انه يوفر فرصه للمعارض، هات اللي عندك تقدر، ممكن في احتمال، يلا دور، يلا هاتوا يا فحلاء الشعراء ويا جهابذة العلماء هاتوا اللي عندكم يلا خلاص. يعني زي تقولي ايه، عارفه اللي هي المثل الاعلى، يعني بضرب مثل في الصياد مع الطير يفرد له الشبكه وتعال قرب يمكن تنقل بغيتك في الشبكة وبعدين يلموا عليها، فهو يضع الخصم في مأزق. فإن لم تفعلوا دي لم يقصد بها القطع، لم تفعلوا القصد بها الشرطية عدم القطع. طب ليه فإن لم تفعلوا؟ والله يقينا هم مش هيفعلوا. طب ليه قال فإن لم تفعلوا اللي هي تفيد عدم القطع؟ نوع من أنواع إنه بيضع الخصم في مأزق، عارفة إزاي؟ بيستهين بيه، بيستخف بيه. طب انت وريني كده تعمل ايه؟ تعالى اضرب لك مثل تاني. واحد قوي قوي واقف، ودخل واحد كده هلفوت داخل عليه عايز يصارع، اقول له تعالى جرب يمكن تغلبني. ها؟ فاول بس ما يدخل كده عليه يطيره، قال لي المثل الاعلى بضرب كده للتوضيح يعني. فان لم تفعلوا فالاصل فيها عدم القطع، ومع الله ومع ذلك الله تبارك وتعالى ذكر هذه اللفظه في يعني تكلم بهذا الكلام وقال فإن لم تفعلوا، عشان إيه؟ عشان يدي فرصة للقسم. لا الدنيا مش مقطوعة يعني، الأمل موجود. تعالى أول ما يفكر بقى يتحدى أو يجيب أو يجيب شعره بتاع كله هيضحكوا عليه، الصغير قبل الكبير، فضلا عن البلغاء بقى والفصحاء، لأنه ما مستحيل. ولذلك قال بعدها ولن تفعلوا، ولن في المستقبل، نفي في المستقبل، يعني لو أنتم مش هتقدروا تيجوا بهذا القرآن ومستحيل هتقدروا ولا حتى بصورة، وإنكم أيقنتم إن أنتم عجزتوا أمام هذا القرآن، فخلاص كده يعني مع قوة توافر الدواعي والأسباب اللي تخليكوا عايزين بأي شكل تكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبينوا إن القرآن ده من تأليفه أو من عنده وعايزين تكذبوا القرآن، فالدواعي شديدة جدا وعندكوا همة عالية جدا وعندكم أسباب قوية وعظيمة عشان تأتوا بالقرآن، ومع ذلك أنتوا وقفتوا عجزة أمام هذا القرآن، فاستعمل اللفظ فإن لم تفعلوا، ثم قال ولن تفعلوا، فاهمة؟ فإن لم تفعلوا شرطية تفيد عدم القطع عشان يديهم أمل، استخفاف بيهم، وبعدين ولن تفعلوا مش هيحصل، لأن لن نفي تأبيد في المستقبل، فإيه قطع عليهم الطريق بس بطريقة فيها إيه؟ فيها يعني اهو للخصم بديك فرصه، تعالى جرب كده شوف ايه، شوف كده هات لي كده ايتين ثلاثه، طب هات صوره، طب هات عاجز او لا انت فعل. فاتقوا النار بقى، مش هتقدروا، يبقى اتقي النار بقى، ده انت هتروح في داهيه، وهتروح في داهيه مش سهله، ده انت هتخلد في النار. انا شرحتها كده بابسط الطرق، ما فيش ابسط من كده، اعتقد انها وصلت يعني. طيب لو في اي سؤال تاني.
اخت حابه تقول، بتقول انا كنت حضرت دوره تدبر قبل كده، وكان الغالب عليها الرقائق، والمعلمه كانت دايما تقول انا هدفي قلوبكم، فكانت بتوه، فيعني بتقول ان هي بفضل الله مع حضرتك يعني حست ان الايه لا دي ليها كنوز كتيره، فتشكر حضرتك تقول جزاك الله كل خير على هذا العلم الجليل.
جزاك الله يعني كسر الله يقبلنا وتجاوز عن سيئاتنا، ربنا يبارك فيكم يا رب. انا سعيده بيكم انكم مركزين وبتسالوا وبتحضروا، يعني شيء جميل، اسال الله سبحانه وتعالى ينفع بكم. نعم.
طيب تسأل لماذا ربط الله تعالى الصلاة بالإنفاق والزكاة دائما؟ أراها كثيرا متكررة.
طبعا ما أنا قلتها قبل كده، قلتها هتلاقيها بعد كده جاية لك قدام في التفسير، هتلاقيها جاية لك قدام. الصلاة حق الله تبارك وتعالى وفيها أعمال بدنية، والزكاة حق الفقير المسكين اللي هو ربنا رزقك عشان ترزقيه مش عشان نستحوذ على المال، وفي تفسير وتفسير أوسع بس ده كده على الجملة، وأنا قلتها كتير في الدروس وهتلاقيها متفسرة عندك قدام بعد كده. اتفضل.
نعم. ما هي أفضل الكتب في التدبر والتفسير؟
شوفي التدبر، يبقى أنت ما فهمتيش معنى التدبر. التفسير حاجة، التدبر حاجة. أنا قلت التفسير كشف معاني الأمور، التدبر يعني التمعن والتأمل والتذكر، فأفهم فأعمل. ما فيش كتاب اسمه كتاب تدبر، ما فيش حد من السلف صنف كتاب اسمه كتاب تدبر، ما حصلش. السلف كانوا بيصنفوا في التفسير، تفسير كتب التفسير. خلاص، مع كثرة ممارستك للتفسير والمذاكرة والاطلاع على الكتب بتقدري تطلعي بالوقفات التدبرية من جملة كتب، لكن مش من كتاب. انا ما عنديش كتاب بجيب منه، انا عندي مجموعة كتب متعلقة باللغة، متعلقة بالتفسير، متعلقة بعلوم القرآن، كم كتب برجع له في الآية الواحدة عشان أقدر ألمنك اللي أنا بدولك في ثلاث دقايق ده. فأنت في مرحلة في الأول ما أقدرش أقول لك في كتب أنا برجع لها، ما أقدرش أقولها لك. ليه؟ لأن عايزة عقيدة قوية جدا، رصينة جدا، راسخة جدا، وإلا هتقعي ولا بد، ومعلمات أكبر منك بقالهم سنين عساها 20 سنة وعمالين يقعوا. بيقع في الغلطات ليه؟ لانها ما درستش عقيده كويس، فعماله تجيب من الكتب الكلام جميل وحلو وتحط، وتجيب من الكتب وتحط، فغرقت الطالبات وغرقت نفسها. خلاص. وشيوخ برضو مش علماء، ما اقصدش نساء ورجال الاثنين. ايه السبب؟ ان ما درستش العقيده كويس جدا، فالكتب اللي هي فيها الكلام الحلو اللي يملى دماغك ده مليانه مليانه مناهج اشعريه على جهميه على اعتزاليه على الفاظ عايزه بحث طويل، انا ما اقدرش ادولك دلوقتي اغرقك. لكن عندك كتب السلف اللي هي صافيه تلتزمي بيها خلاص وتقري فيها، ده انت في مرحله دلوقتي طالبه، خلصي اللي معايا وبعدين دوري على غيره. مش العقل يقول كده؟ يعني انت خلصتي اللي عندي عشان هتدوري على غيره؟ سؤال. يعني انت خلصتي اللي معايا؟ ما خلصناش حاجه، احنا لسه في اول 30 ايه، فما خلصناش القران. لما تخلصي القران معايا وتخلصي العقيده معايا، ساعتها اقول لك روحي بقى خدي اي كتاب، ما عنديش اي مشكله، اقري زي ما انت عايز. هيبقى عندك القدره ان انت لما تقري عباره خطا، انا لسه قاريه حالا عباره لامام علم علم ها ووقع فيها في خالف فيها منهج اهل السنه. مين اللي قال؟ علماء اللي ردوا عليه مش انا، يعني علماء قصاد علماء. بس ممكن العباره تعدي عليكي كده وتمر والدنيا حلوه جدا ما تاخديش بالك منها. مشكله العقيده، مشكله العقيده الرصينه، مش عقيده انا قلت كتابين درست اسماء وصفات بتاعت درستها مش عارفه العقيده الوسطيه على العقيده اللي مش عارفه التحويه على ايه، انا درست كل لا الموضوع عايز مده طويله. طب نعمل ايه؟ انت دلوقتي طالبه دخلت ربنا اكرمك ده، بس اسالي الله وادعي لي ليل ونهار ان انا اكمل القران بالطريقه دي، فالموضوع سهل. طب بس يا ريت انا اكمله كده وتاخديه بقى تحطي كده كنز من الكنوز وتشيليها كده في ايديك تحتفظي بيها لغايه لما تموتي، بس الله سبحانه وتعالى يوصله ملايين البشر. هو دي حاجه سهله؟ ده انا بجمع لك كل اللي موجود في الكتب الخربانه والصحيحه واطلع منها الخلاصه واديها لك على صينيه من الماس. الموضوع مش سهل ابدا، عايز تركيز عالي وعايز بقى باع في الدين عشان تقدري توصلي للكلام ده. فما اقدرش اتوهك في المرحله دي، لكن عندي كتب السلف زي كتب الامام الطبري مع اذا كان محقق الاثار، زي كتب ابن كثير محقق الاثار، كتب السعدي، كتاب ابن عثيمين في التفسير، الكتب دي اقري فيها. ده اللي اقدر ان انا امام الله سبحانه وتعالى بقى يعني وجهتك لكتب، لكن غير كده لا ما اقدرش، انا متوقفه. اتفضل.
طيب هل في مشكله في تعلم المتشابهات لتيسير الحفظ وضبطه؟ يعني نعرف مكان الايه فين وشبيهتها؟ اخت بتسال السؤال ده.
أنا دايما برجع لمنهج السلف. السؤال، السلف لما كانوا يتدبروا القرآن، الصحابة أقصد السلف من قوسين الصحابة ومن تبعهم، أنا بقولها كتير وهفضل أكررها، كلمة سلف يعني صحابة ومن تبعهم، مش السلف بيصنفونا المتشددين، لا ماليش دعوة بكده الكلام ده، أنا مش مصنفة تبع حد. كلمة سلف يعني يعني صحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم واللي اتبعهم بإحسان. السؤال، هل الصحابة واللي اتبعهم بإحسان كانوا بيدخلوا في الحته دي؟ يعني ده كان طريقتهم في التدبر؟ هو علم انا ما اقدرش الغيه، ولا اقدر اقول لك العلم ده نشطب عليه، ما حصلش، ولا اقدر اقول سيبك وارميه، ما برضه ما قلتش كده. انا بسال سؤال، هل الصحابه كان عندهم هذه التشابهات وهذا طب التابعين وتابعي التابعين؟ بس ده السؤال. عايزه تدخلي في علم متشابه وتحفظي عشان ده هيعينك على، انا ما عنديش مشكله خالص، بس هل انت هتقدري تعملي ده مع اللي انا بقوله لك دلوقتي ان انت سامعاه مني ده في سوره البقره، انت تعرفي تجيبيه وتحفظيه مع الحاجات التانية اللي انتوا عايزينها؟ ما انا فاكره الوصايا الخمسه، وفاكره ما قلت لك لازم تخرجي من التيه، ها التوهان، الوصايا الخمسه ارجعي لها تاني، ها قلنا التيه يعني ايه؟ ان انا مش عارفه انا عايزه ايه. فانا بسال سؤال دلوقتي، هل علم المتشابه بالشكل ده ان انا اقعد اجيب دي مع دي ودي مع دي ودي مع دي، هل انا دلوقتي دي مرحلتي؟ لا، خلصيه بس القران كده زي ما انا معاكي الاول، واحفظيه كده عن ظهر قلبي زي ما انا معاكي، بحيث ان انا لما افتح المصحف اعرف اللي كنت سمعته من تميمه اهو انا ثابت في دماغي، وامتحني فيه واقتنع ان انت فعلا وصل لك التفسير زي ما انا مديه لك كده، وبعد ساعتها بقى نشوف ناخد متشابه ولا لا. ده لو انت عايزه ترتبي نفسك يعني، لكن انا ما بلغيش علم، لكن ده مش اولويات عندي. نعم.
طيب قوله تعالى علم ادم الاسماء كلها، حضرتك قلتي هنا عموم الاسماء، فهل في فرق بين العموم وعموم الاسماء؟
ايوه عموم الاسماء، يعني اسم مش الاسماء عامه، لان الاسماء عامه دي يعني فيها كل الاسماء. هل ربنا علم ادم ان اللي في ايدنا ده اسمه موبايل والميكروفون والعربيه والطياره؟ اكيد لا، علمه الاسماء اللي هي ايه اللي هو يحتاجها، اللي هينزل على الارض الله يعلم هينزل على الارض ويحتاج الى ايه. ايه بقى ايه الاسماء اللي عليها بالظبط على وجه التحديد؟ ما انا ما نعرفش، محدش يقدر يجزم بيها، لكن عليهم الاسماء وعرض المسميات على الملائكه. جميل، عشان يثبت انه زي ما قلنا بقى وبينا في الشرح انه يعني انتوا كنتوا معترضين، طب وروني بقى فالى اخره. فانا عايز اقول انه علم انا بالاسماء اللي هو هتنفعه لما ينزل على الارض، هيتعامل مع ايه، الحاجات اللي تنفعه وقت ذاك. خلاص، اما سائر الاسماء وكل اللي ما الى ان تقوم الساعه، لا طبعا مستحيل، لان في حاجات بتتجد والله سبحانه وتعالى يعلمها للعباد. ومن هنا العلماء القرون الاولى نفوا المجاز، وانا مفيش مجاز، لان دي لغايه ربنا سبحانه وتعالى علمها العباد والهمها العباد بحسب احتياج العبد وحسب الـ 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 الوقت اللي هو فيه. نعم.
طيب، في اخت بتقول حضرتك ذكرتي ان الخيانه صفه لا يحبها الله ولا يحب الخائن. طيب هي بتقول ان هي
مش انا ذكرت ده، ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا.
نعم. هي بتقول ازاي يعني ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يفتح لعبده بامور كتيره وهو من الخائنين؟ يا ترى ذلك ان هي خائنه، شوف اخت خائنه وربنا سبحانه وتعالى فاتح عليها، فكيف لا يحبه؟
يعني هي بتكلم عن واحده تعرف.
نعم.
قائمة على مسائل بتخون، يعني عندها خيانة ومع كده ربنا فتح لها في العلم، لا ولا ايه السؤال ايه؟
هي بتقول ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى يفتح على العبد وهو خائن، يعني هل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح على عبد في امور طاعات وهو لا يحبه؟
شوفي، دي السؤال ده مهم وعامل فتنة للناس، عامل فتنة شديدة. مسألة ان شخص يكون على معصية وعلى طاعة، ولو رجعنا منهج أهل السنة هنرتاح، منهج النبوي منهج النبوة هنرتاح، إنه العبد قد يكون عنده نفاق وقد ويحمل إيمان. العبد المسلم الواحد عنده أشياء، عنده إيمان ونفاق. قرر هذا مثلا شيخ الإسلام تيمية، قلناها في دروس العقيدة، الإنسان يحمل إيمان، العبد المسلم يحمل إيمان ونفاق. نفاق طبعا عملي مش عقدي، تمام؟ طيب، النفاق العملي اللي هو إذا حدث كذب إذا اؤتمن قان وإذا وعد خلف وإذا قاسم فجر، الأمور اللي جت في الأحاديث. لو نظرنا للنفاق العملي هنلاقي فيه إذا اؤتمن خان، يعني المنافق نفاق عملي، يعني مسلم ما خرجش من الملة، ممكن يخون وممكن يكذب. وإذا قاسم فجر، ساعة الخصومة تمسكه تغسله وتحطه وتشيله، في ده خاين ده ما شفتش منه، خلاص. فقد يحمل العبد في قلبه إيمان ونفاق، ده عقيدة أهل السنة يا جماعة. الحاجة التانية دي نمرة واحد. نمرة اتنين في الرد على السؤال، الله قد يحب العبد من جهة ويكرهه من جهة أخرى، ينفع؟ إيه الدليل؟ شفتي الشخص اللي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو حمار، اللي كان يلقب بحمار وكان بيضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيحبه جدا، كان النبي يعني كان بيحب، هو بيحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا، كان بيقعد عشان يضحكه بس يعني يدخل على قلب السرور. فكان يشرب الخمر يجيبوه يجلدوه، يشرب الخمر يجيبوه يجلدوه تاني. ف الصحابه لعنوه، قال ما اكثر يؤتى بك، يعني لعن الله عليك، في ايه؟ انت كل شويه تتجلد وتشرب الخمر وترجع تاني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، قال لهم لا تلعنوه، انه رجل يحب الله ورسوله، او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نهاهم عن انهم يلعنوه، واثبت انه هذا الرجل مع شربه الخمر بيحب الله ورسوله، ولكن هو شرب الخمر بضعف او لسه خارج من جاهليه. شاهد، استدل العلماء بهذا ان العبد قد يحب الله من جهه ويكرهه من جهه. هذا العبد الله يحبه من جهه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه، نهى ان يلعنه، وان الرجل يحب الله ورسوله، فربنا بيحبه من الجهه دي، انه بيحب الله بيحب رسوله وبيصلي بيعمل اعمال صالحه، فربنا بيحب فيه هذا الوجه. ويكره من وجه تاني او من جهه تانيه، اللي هو يشرب الخمر وعصى فيه الله. فاصحي معايا، فقد يحب الله العبد من وجه ويكرهه من وجه. طيب، الحاجه الثالثه في السؤال اللي بتساليه، الاصرار على الذنب والعناد مصيبه، اما اذا العبد اخطا بضعف وبينه وبين نفسه بيجاهد وبيحاول يرجى له النجاه. يعني الخائنه دي اللي بتحكي عليها وفتح لها ربنا في بعض الطاعات، قد تكون بينها وبين الله انت ما تعرفيش، بتجاهد حاجات، هي بتخين بس لسه بتجاهد بتحاول بتسعى، قد يكتب لها النجاة مع اصرارها على الجهاد. اما ان كانت مصره على الخيانه وعارفه وما بتجهدش نفسها، فدي على خطر عظيم جدا جدا جدا، وتحذر سوء الخاتمه. لان اصرار، فهماني؟ لان ممكن عبد في الظاهر يكون معاصي، فانت تحكمي عليه على 10 سيب تعدى المجلس وماشيه، دي هتروح في داهيه، دي هتعمل اياك تقولي الكلام ده. لا ادراك، ما ادراك ان في ال10 سيب بتجاهد، والله سبحانه وتعالى قد يكتب لها النجاه، ما نحكمش عليها. فدي مساله قلبيه، دي مساله قلبيه. اما ان الله يحب عبد عاصي، لا، هانوا على الله فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم، قول الحسن البصري. فالاصرار على المعصيه دي معناه ان الشخص هين على الله. لكن الشخص لما يكون مفتوح له ابواب خير وبيجاهد، اعرف ان شاء الله باذن الله قد يكتب له النجاه. بس المهم بقى حسن الخاتمه، احنا نموت على ايه؟ ودي عملت لبس الناس كتير. تقولي واحد مثلا، انا حد عن شخص يعني عن نفسي، واحد من محارمي سالني نفس السؤال، قال لي انا اعرف شخص يصلي الفجر، يصوم حج عمره، بيتولى الفقراء، بينفق عليهم، ومع ذلك كل معاملاته ربويه. طب ازاي ربنا يوفقه لقيام الفجر؟ وازاي يوفقه للحج؟ وازاي يوفقه للعمره؟ وازاي يوفقه الاعمال الصالحه دي وهو مقيم على الربا؟ قلت له حاجه الامرين، اما ان هو مش مقيم على الربا، هو بيقول لك البنوك في علماء من ملبسين الامر على الناس، فاما يكون هو مش صاحب هوى وفعلا مقتنع بفتوى العلماء، فده بينه وبين الله مساله قلبيه ما اقدرش احكم عليها، واما ان هو صاحب هوى خلاص، فانا عندي ميزان يوم القيامه. مش في ميزان؟ السيئات هتتحط في ميزان، والحسنات هتتحط في ميزان، والميزان اللي هيرجع معاه عمل العبد. اتفهمت؟ اذا ان كلمه قائنه ربنا بيحبها، لا ما اقدرش اقول ربنا بيحبها، كلام مش منضبط، وما اقدرش اقول بيكرهها، فيها تفصيل باللي انا ذكرته. واضح التفصيل؟ اما ان في اصرار فدي مشكله ومعرضه لفتنه وتخاف سوء الخاتمه، اما ان ما فيش اصرار وهي بتحاول، ها، فربنا بيحبها من الوجه الخير اللي هو بتعمله، وبيبغضها من الوجه الثاني الى ان تنتهي عن هذا الوجه وتقاوم وتجاهد وتترك هذه المعصيه العظيمه على معصيه الخير. لكن الفتح مش دليل رضا، مش دليل رضا، فتح لها مع معصيه ده مش دليل رضا. اسحي معايا الحته دي. قد يكون بيمهلها الى ان تجاهد وتخرج من اللي هي فيه، او قد يكون بيفتنها بالطاعات فتقع وتبقى سوء خاتمه. وكم من حد شفناه والله بعد السنين، انا شفت ناس بعد سنين عدى عليهم اكتر من 20 سنه بس كانوا مصرين على ما هم فيه، ابتلي وابتلاء لا يعلم الا الله. فنحذر الاصرار على المعصيه. نعم.
طيب اخر سؤال، اشعر بثقل عند القيام بالطاعات واتمنى ان افعلها، ولكن اشعر بالكسل وهذا الشيء يدمرني نفسيا وتخشى التفلت. يعني
استعيذ بالله من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيكثر من النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ، معلمنا ان احنا نستعيذ من العجز والكسل. فالعجز والكسل امراض بتقيد العبد، ومن يعني من كيد الشيطان لابن ادم انه يثبطه ويكسله. فاستعيذي بالله من الشيطان، دي من واحد. اثنين، اكثر من الاستغفار. ها، ثلاثه، اعملي الطاعه حتى لو تجري فيها ثقل، مع دوام الطاعه وجهادك انك تعمليها مع الثقل انت ماجوره، يعني اجرك على الطاعه انت بتعمليها مع الثقل بتاجري، لان ده جهاد والجهاد عباده. فهماني؟ الجهاد عباده. يعني واحده بتصوم وهي تعبانه، وواحده بتصوم وهي ما عندهاش اي تعب، ايهما اشاء اعظم اجرا عند الله؟ اللي تعبانه. واحده بتصلي وهي مريضه، والثانيه بتصلي وما عندهاش اي مشقه، ايهما اعظم اجر عند الله؟ اللي عندها مشقه. فالجهاد اصلا والمشقه ليك فيها اجر، يعني الجهاد عباده ليك اجر، والمشقه مع الطاعه اجر تاني، وفعلك للطاعه اجر تالت. شايفه بقى الاجر جاي ازاي؟ شايفه بقى عشان الشيطان عايز يوقعك، فهماني؟ يعني جهادك ده وانت بتجاهدي وانت تعبانه دي طاعه، ادي واحده. اتنين، المشقه وانت بتعملي الطاعه انك مش قادره تعمليها ومع ذلك بتجاهدي، ادي طاعه تانية. المشقه زي اللي بيقرا القران وتتعتع فيه فله اجران، اجر ان هو مش قادر يقرا صح وبيجاهد نفسه على انه يقرا صح، خلاص فده الاجر مضاعف طبعا، غير اللي بقى بيبقى ماهر فيه ده موضوع اعلى واعلى. فانت عندي جهاد الاجر، جهاد المشقه اللي انت بتعمليها وانت في الطاعه مش قادره ومع ذلك بتجاهدي نفسك، يبقى المشقه خلاص جهاد فعلك للطاعه، انك اتصرتي على نفسك وشيطانك وقطعتي ربك وما عصيتي. فاثبتي واستعيني بالله سبحانه وتعالى، واعرفي ان اجرك مضاعف، عماله تاخدي اجور مضاعفه، اجر الجهاد واجر المشقه واجر الطاعه. فياك تقعي، لان ده مدخل الشيطان وبيفتح لك باب عشان يثبتك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اكسري من الاستغفار، لان احنا عندنا ذنوب نعلمها وذنوب قد لا نعلم. فأكثر من الاستغفار وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ابعد شوية عن المعاصي اللي ممكن توقعني وتخليني يعني كل دي أسباب تحول بين العبد وبين فعل الطاعة معاصي. فأكثري من الاستغفار ودومي على الجهاد، إن شاء الله بدوامك الجهاد هتفعلي الطاعة، وشوية شوية تلاقي قلبك اتقفل مع المعصية وانت لوحدك كارهة المعصية ومش عايزاها بدون ما تعمل حاجة، خليكي في الطاعة بس، وربك بكرمه ومنه هيكرمك ان هتلاقي نفسك مع دوام الطاعة ودوام الدروس والحضور انت نفسك تلاقي قلبك اتقفل على المعاصي من غير اي مشقة ولا اي جهد ولا حاجة. خلاص كده، في اي حاجة تاني؟ في اي سؤال تاني؟
جزاك الله خيرا.
طيب اخر حاجة، الاخوات بيقولوا 4 محاضرات في الاسبوع كتير، بجد انا زعلانة يعني 4 محاضرات في الاسبوع كتير. انا عارفة المحاضرات لما اتضغطت بقت محاضرة طويلة بمثابة محاضرتين، بس يعني يا جماعة عايزين هم شوية، القرآن طويل. اصل انا لو انا ما مشيتش بالجدول اللي انا عاملاه، يعني انا عامله جدول عشان خلص قران في 2:30، لو ما ربنا سبحانه وتعالى يعني ما اعنيش ابتداء وانتوا بعد كده ثم انتم ان انتوا تعينوني على اللي انا الاقي فيه حضور وفي حماس وفي اسئله والكلام ده، انا ما يعني ما اصل انا ماشي بالزق فيعني بستمد قوتي من الله سبحانه وتعالى ثم منكم بتحفزوني ان انا اشتغل واعمل. فانتوا دلوقتي 4 محاضرات كتير، طب يعني هخليها 1 محاضرتين في الاسبوع، انت عارفه 4 محاضرات، خلينا حتى المحاضره 1:30 خلاص، يعني 4 محاضرات 1:30 يعني 6 ساعات، 6 ساعات في الاسبوع كتير لربنا يا حبايباتي، يعني بعد المنة والفضل والنعمة وفتح باب هذا الخير وانشرح صدرك للدين وانه يستفيق من وسط مليارات البشر ها على المستوى العام ومن وسط 1,700,000 على المستوى الخاص كمسلمين ويسمعك، يعني دي مش نعمة تستوجب الشكر؟ ايه 6 ساعات دي يعني؟ ايه 6 ساعات في الاسبوع؟ اصل مش بقول لك 6، ما بقولكش اقعد 6 ساعات ذاكرين كل يوم، طب لك 6 ساعات في الاسبوع، يعني ايه 4 محاضرات دي يا جماعه؟ يعني محاضره ونص، 1:30 في اليوم، قصدي ساعه ونص، يعني 1:30 4 مرات، يعني مش كتير ابدا. ال4 محاضرات دول لو قسمتيهم يعني يوم بعد يوم هتسمع محاضره 1:30، كلام مش كتير ابدا. انا يعني لازم ابقى في همه، الا بقى تكون انت شابكه نفسك في دورات تانية وحاجات تانية وبتاع، طبعا مش هتعرفي تلحقي معايا وهترجع تاني لنقطه الصفر اللي انا قلتها لكم في درس التي الوصايا الخمسه اللي قلت لك اسمعيها. التي هندخل التوهان، اللي عايزه تاخد القران معايا يا جماعه مش هينفع تبقى مشتركه في اي حاجه تانية خالص، اللهم ان هي في اكاديميه الفتيات بتخلصها وتحضر معايا سمع، لكن عايزه تحضر معايا وتذاكر وتمتحن مش مستحيل هتعرف تعمل معايا حاجه تانية، بتحكي عن نفسك. فالأكاديمية الفتيات هتستمر في العلوم الشرعية لأن لابد من العقيدة ولابد من الفهم ولابد من، لا مش هينفع، هتخلص معايا أكاديمية الفتيات والقرآن بالنسبة لي يبقى سماع بس، لكن عايزة تذاكر وتمتحن وكده ما ينفعش أبدا، أنت مشتركة في حاجة تانية بتحكي عن نفسك. اختاري بقى، استخيري ربنا واختاري أنت عايزاه، إذا أنت شايفة حاجة أفضل من القرآن أنت تسعي مني أنت حر، لكن لا أرى على في الدنيا كلها أفضل من هذا العلم، علم القرآن، وأن أنا يعني أفسر القرآن وأسمع القرآن. جزاكم الله خيرا، أسأل الله يشرح صدوركم للحق يبصركم وفيه يعني صلاح قلوبكم وصلاح احوالكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.